الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا كما تذكرون قصة إعجاز القرآن الكريم وبدأناها من أولها وحق لنا كما ذكرنا أن نستكمل شيئا من جوانبها لتستضيء صورتها على أقل القليل مما يمكن أن يناله هذا الكلام في هذه المدة القصيرة من مدة هذه الخطب. وكان الإعجاز كما ذكرنا في القرآن الكريم هو دليل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا الكلام من الله تعالى فآمنوا به كما ذكرنا أو فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. كما ذكرنا في تفسير الآية ليس جواب الشرط فاتقوا النار يعني فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا الكلام منزل من عند الله حتى يكون ذلك وقاية لكم من النار. ويكون هذا يعني هذا الدرس الإعجاز الإعجازي يعني هذا الدرس في إعجاز القرآن الكريم أن يكون كما أشرنا تثبيتا لأهل الإيمان في هذه الأيام التي يهاجم فيها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علاوة على ما يمكن أن يشرح به أي هذا الكلام في الإعجاز صدور المؤمنين لمحبة كلام الله تعالى والإقبال عليه وأن يعلموا كيف يؤدون مسؤوليتهم وأن يقوموا بها تجاه هذا الكلام الكريم وأن ينتشر هذا المعنى من معاني الإعجاز ليكون سدا منيعا بين المؤمنين وبين سماع ما يمكن أن يكون تشكيكا لهم في هذه القضايا التي نسمعها أو دعك من التشكيك أن يكون المرء يسمع شيئا من هذه القضايا ولا يستطيع أن يردها ولا يستطيع أن يتكلم أن يواجه أصحابها. وقد ذكرنا كذلك أن قضية المستشرقين والمستغربين في هذه القضايا إنما هي نشأة عن العداوة والبغضاء للإسلام وأهله وكيف أن الإسلام ارتفع وانتشر وكانت له الراية وله الدولة التي ذلوا تحتها فكان من مواجهتهم لهذا الدين أن يواجهوا القرآن الكريم بهذه القضايا. وقد ذكرنا أن كل ذلك باطل لا ينفع وأن كل ذلك لن ينال من كلام الله تعالى، إذ هو كما هو 15 قرنا لن تقوم الساعة، هو نفسك، نفسه كلام الله تعالى لا يتبدل ولا ينقص منه حرف ولا يزيد فيه حرف ولا يزيد فيه شيء، وكلام الله تبارك وتعالى كما ذكر محفوظ واقف معجز لهم جميعا المؤمنين والكافرين على السواء كما ذكرنا. وإنما كل تخبطاتهم وكل ما يقومون به من هذه القضايا المفرقة التي لا يقوم لها شيء، ذكرنا أنها من وحي الكنيف الذي ذكرناه عن المتنبي، يغترفون فيه كما ذكرنا، ينقلون عقولهم مكان أحذيتهم وينقلون أحذيتهم إلى رؤوسهم حين يتكلمون عن الإسلام وأهله. هذه قضايا لا يمكن أن تقوم بهذا الإسلام بشيء، وإلا كانت قد قامت من قبل وانتهت القضية وطويت ملفات هذه الدعوة المباركة دعوة الله تعالى. والمتابع للكلام قد علم أننا قد بدأنا الكلام على ما يتعلق بالآيات القرآنية الكريمة في إعجازها، وذكرنا شيئا من هذه الآيات وتكلمنا عليها، وكيف أن الإعجاز في هذه التلاوة التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين. وهذه القضية يعني قضية شرح هذه الآيات المعجزة تطول بنا، يعني إن فتحنا فيها فإننا نريد أن نشرح آيتين أو ثلاثة في كل خطبة، يعني لن نحصل من الكلام الكريم شيئا بعد عدة جمع بل بعد أعمار متطاولة، ولكننا كما بدأنا نذكر برؤوس المسائل لتتضح القضية كاملة من كافة جوانبها. فإذا كان الكلام الماضي في ما يتعلق بالآيات القرآنية وإعجازها، فإننا نبدأ كلاما جديدا في إعجاز الكلمات القرآنية وحدها. يعني إذا كان ما مضى هو الآيات القرآنية، وكيف أن كل آية من هذه الآيات كسرت طالت أو قصرت فإنها تمثل هذا الإعجاز الذي لم يستطع المشركون أن يأتوا بمثله، فإننا اليوم كذلك نبين شيئا جديدا تستكمل به صورة هذا الإعجاز، وهو إعجاز الكلمات القرآنية نفسها. وهذا معناه كما نبسط هذه القضايا لتصل إلى مفهوم غالب الناس، معناه أن كل كلمات قرآنية في موقعها التي هي فيه لا يمكن أن تستبدلها بغيرها، وأن كل كلمات قرآنية في موقعها التي هي فيه تدل على تمام المعنى الذي قد سيقت لأجله، بحيث أننا في القضيتين يعني هذه الآية القرآنية في الأولى والآية القرآنية الكلمة القرآنية في الأولى والثانية لا يمكن أن تستبدلها بكلمات أخرى، ولو استبدلتها بكلمات أخرى من الكلمات القرآنية التي يمكن أن تقع مقامها لا يمكن أن تؤدي نفس المعنى في نفس المكان الذي سيقت فيه. والأمر الثالث أنك مهما استبدلت من كلمات بغير هذه الكلمات لا يمكن أن تؤدي إلى هذا الوقع النفسي وهذا الجرس الصوتي الذي يؤثر في القلب ويؤثر في الوجدان، بحيث يستمتع المرء بكلام الله تبارك وتعالى ويتمايل مع هذا الكلام ويحس برغبته في المزيد منه ويحس بالطمأنينة ويحس بالسكون والهدوء عند سماع هذا الكلام. وكذلك معنى آخر أن كل كلمات قرآنية في سياقها إنما تتناسب تناسبا صوتيا في الحركات والسكنات والمد والغنة وغير ذلك، بحيث لو وضع غيرها في مكانها تنافرت هذه الكلمات وتقلقلت واضطربت ولم تكن هي الكلمة التي يسمعها المرء. وقد أشرنا إلى شيء من ذلك المرة الماضية، لكن ليس على إعجاز القرآن ولكن على بقاء القرآن وحفظه، وهو أنك مهما سمعت كلمة مكان كلمة فإن سمعك يمج هذه الكلمة ولا أقبلها، وإنك حينئذ تقول هذه الكلمة ليست في موضعها وأن هذه الكلمة ليست من هذه الكلمات القرآنية. لتماثل هذه الأصوات في الحركات والغنة والسكنات، وأنك كثيرا في كلمات القرآن الكريم وهذه الرابعة يمكن أن تكون كلمة نافرة وكلمة نشازا وكلمة لا تستقيم في الكلام العادي حتى في كلام مخاطبات الناس، فإذا بها بتوافقها الصوتي وحركاتها ومداتها في الفتحة أو الكسرة أو الضمة أو المدة أو الغنة التي يتناسق مع القرآن الكريم، إذا بها تنتقل انتقالا جديدا يؤدي المعنى ويكون في هذا المكان متلائما ومتناسبا إلى أقصى درجاته مع حسن التناسب وحسن الإيقاع وحسن السمع وحسن المعنى وحسن الإدراك لهذه الكلمات. لعلك قد فهمت هذه المعاني، أنك مهما رفعت كلمة مكان كلمة لم تكن التي توازيها لا في وقعها ولا في أداء المعنى ولا في اتساقها في أسلوبها كما ذكرنا. وخذ هذه الأمثلة الكثيرة اليوم لتبين هذا الإعجاز القرآن في الكلمة الواحدة. ونبدأ بالكلمة الغريبة في سياق القرآن، تلك أيضا قسمة ضيزة. كلمة ضيزة هذه من الكلمات النافرة النشيزة على الأذن التي لو تكلمت بها في الكلام العادي تكون كلمة نشازة، كلمة مضطربة قلقة، لا تأتي في الجملة العادية التي يقرأها المرء، لم تسمع أحدا في الكلام يقول كذا كذا ضيزة مثلا، لا تسمعها إلا أن تسمع الجملة القرآنية نفسها، إلا أن تسمع القائل يقول تلك أيضا قسمة ضيزة، لا تكون متناسبة ولا تكون حسنة التأليف مع غيرها من الكلمات، ولا تؤدي هذا الموقع من مكانها لتؤدي ذلك المعنى، بحيث لو رفعنا هذه الكلمة من مكانها ما أدى مكانها مع غرابتها ومع عجبها مع تعجيب المرء منها في سماعه لا. تلك أيضا قسمة ضيزة. وهذه الكلمة جاءت في سورة النجم، وسورة النجم الفواصل كلها على الياء لها الألف المفتوحة، هذه لكم الذكر وله الأنثى تلك أيضا قسمة ضيزة. ارفع هذه الكلمة ما شئت وضع مكانها ما يتناسب من أي كلمات، لا تجد كلمة من كلمات العربية من أولها إلى آخرها تتناسب في هذا الموضع. ضيزة يعني جائرة، تلك أيضا قسمة جائرة يعني قسمة ظالمة. لو وضعت هذه اللفظة جائرة مع أنها تؤدي تقريبا نفس المعنى فإنها لا تتساوى مع الألفاظ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، لا تأتي تلك، لا بد أن تنطق ضيزة، لا تأتي تلك إذا قسمة جائرة، تغيرت الفاصلة وتغير الإيقاع الصوتي الذي يسمعه المرء ولم تعطي تمام المعنى. انظر لتمام المعنى، تمام المعنى في هذه الآية أن القضية قضية غريبة، وهي أن يجعلوا البنات لله تعالى وأن يجعلوا لأنفسهم الذكور لكم الذكر وله الأنثى، فكانت هذه قسمة غريبة، كان من الملائم لهذه القسمة الغريبة أن يأتيها باللفظة الغريبة تنكر هذه القسمة مرة أخرى. يعني قالوا غرابة هذه الكلمة تناسب غرابة هذه القسمة لينكر بها هذا الإنكار على تلك القسمة الجائرة الظالمة، فحتى في موقعها من إنكارها جاء بما يناسب الغريب حتى يكون غريبا مثله في الإنكار عليه، وليكون في نفس الوقت متساهقا ومتلائما مع السياق، لا يمكن أن تستبدل بها غيرها. وليست هذه اللفظة في طاقة البشر، وهو الإعجاز الذي يتكلم عليه أهل العربية، لأنها تحتاج من القائل بها أو الناطق بها أو الكاتب بها، تحتاج منه روية وفكرا واستعدادا، وأن يغير كلمة وأن يبدل كلمة وأن يعيد الجملة مرة أخرى. وهذه الذي سنتكلم عليها في قضية الإعجاز، أنك مهما ألف المؤلفون البلغاء من لدن آدم إلى قيام الساعة إلا وجاء اليوم ليفتح كتابه الذي ألفه فيغير فيه وينقح فيه ويزيد فيه ويختصر فيه ويقدم فيه ويؤخر فيه ويقول طبعة جديدة منقحة ومزيدة التي نسمعها على الكتب. فلم يأتي أحد إلا هذه الألفاظ القرآنية والكلمات القرآنية وضعت اللفظ في مكانها إلى يوم القيامة، لم تستبدل ولم يأتي في اليوم التالي ليقول ننقح ونراجع ونزيد وننقص ونقدم ونؤخر، انتهى. وهو المكان المناسب الذي يدل على إعجاز البشر جميعا. البشر جميعا يقولون عندما يؤلف المؤلف أو يتكلم المتكلم أو يكتب القصيدة أو الشعر أن يقول لو زيد هذا لكان أحسن، أو لو نقص هذا لكان يستحسن، أو لو حذف هذا لكان أكمل، أو لو أضيف ذلك لكان أفضل. وهذا من استيلاء جملة النص، من استيلاء النص على جملة البشر. لم يأتي في القرآن شيء من ذلك البتة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في هذه القسمة، لما أتى باللفظ الغريب ليناسب القسمة الغريبة التي ذكروها لله تعالى، إذا به أي بهذا اللفظ يحمل في نفسه طيات الاستهزاء والاستنكار. يعني عندما يقول لهم وأنت تتمايل بكتفك وبرأسك تقول تلك إذا قسمة ضيزى، كأنك تتهكم بهذه القضية التي يقولون لكم الذكر وله الأنثى. ولا يمكن أن يكون هذا الكلام في تسوق الصوت ووقعه الجرسي السمعي على الأذن والقلب على هذا المعنى أبدا، أن تحمل هذه اللفظة هذا التهكم بهذه الطريقة التي ساقها القرآن ليدل على أن أحدا لا يستطيع أن يصل إلى هذا، ولو أعمل فكرة واجتمع على أن يدبر وأن يكتب وأن يحذف وأن يضع وأن يزيد وأن ينقص وزاد ونقص ووضع ودبر، وكل ذلك دل على أنه من كلام البشر. أما هذا الكلام فإنه كما ترى يقال على الضوية بغير تريث وبغير تدبر وبغير استعداد سابق لأن يقول وأن يقدم وأن يؤخر، وإنما جاءت الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في موضع الفلان. وانظر إلى هذه اللفظة كما أشرنا وما تحمله من تهكم بأصحاب هذه القضية التي جعلوا لله الإناث وجعلوا لأنفسهم الذكور، فقال تلك أيضا قسمة ضيزى تهكم بهم في نفس الوقت الذي تدل هذه الكلمة على غرابتها على هذا المعنى. وارفع هذه الكلمة وضعها هي كلمة أخرى، وانظر إلى السياق، وانظر إلى المعنى، وانظر إلى التساوق، وانظر إلى كل هذه المعاني. نضرب مثلا قريبا أقرب من ذلك حتى يتابع الإخوة الكرام هذا المعنى. عندما يقرؤون كلام الله إذا به يعني كل كلمة، وهذا كما يقول علماء البلاغة، ضع يدك على أي كلام من القرآن واحذف ما شئت وارفع ما شئت وضع ما شئت وانظر في الكلام إن استوى أو اتسق أو تلائم أو حسن، لا بد أن يتنافر وأن يضطرب وأن يتفلقل من مكانه وأن تخرج به عن البلاغة إلى الشذوذ والتنافر. والكلمة الثانية في قصة يوسف على عكس هذا المعنى قريبا، وهي في قوله امرأة العزيز لما قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه. كل هذه الكلمات لها معانيها كنت أكتبها في الزمن الماضي قريب. قال شغفها حبا إن لنرأى في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. وانظر إلى هذه الكلمة، كلمة متكأ، كلمة متكأ في هذا الموضع معناه المتابع للآيات القرآنية والفاهم في هذا الكلام، لما سمع بمكرهن أعتدت لهن طعاما. انظر إلى لفظة أعتدت هذه في القرآن تخرج متساوقة مع القلقلة كما يقول البلغاء، لو قرأتها أنت في القراءة العادية تتعثر فيها لأنك لا تخرجها متنقلة كما يقول أعددت لها فتدخل التاء في الدال. أما لو قرأتها على القراءة القرآنية فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ تساوق الكلام. وتلائم وحسن الانضمام والتآلف فيه. دعك من هذا الكلام الآن، وإن كان من مبلغ الإعجاز في القرآن الكريم هذا المعنى، أعتبت لهن متكأ. وكان السياق أنها أعدت لهن طعاما وأعطت كل واحدة منهن سكينة، ليس كذا؟ هذا معنى الكلام. أرسلت إليهن وأعتبت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة، وضعت لهن طعاما. ضع كلمة طعاما بدلا من متكئا، وأعدت لهن طعاما. خرجنا عن اللفظ القرآني وخرجنا عن السياق القرآني إلى كلام من كلام النافر، كلام العوام الذي لا قيمة له. أعدت طعام، أعدت طعام، أي واحد يقول هذا اللفظ؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، عندما قال متكئا كان في ضمن هذه اللفظة أنه أعدت لهم طعاما أو أعدت لهن طعاما، فبدلا من أن يعبرها بالطعام حذف الطعام وجاء بهذه اللفظة التي تبين أنها أعدت لهن طعاما، ولم تعد لهن طعاما فقط، لأن كلمة متكئا كما يقول أغزر معنى، أغزر كانت أغزر في هذه المعاني، أعدت لهن طعاما وليس أي طعام، وإنما طعام هذا الطعام إنما يتناوله أهل الدنيا المرفهين كالملوك وغيرهم على حال الاتكاء والاستراحة، وعلى حال هذه الحال من أحوال أهل الدنيا المرفهين عندما يتكئون، يعني عندما يكون نصفهم الأدنى على الأرض ونصفهم الأعلى مرتفعا قليلا ويتكئون ويأكلون. ثم بينت كذلك في هذا الطعام الذي أعدته أنه إنما يقطع بالسكين على حال ما يؤكل تلززا، ويؤكل على حال هذه الحالة التي يتكلم عليها الأغنياء، يعني لا أعرف وصفها، وإنما يتكلمون عليها على معنى الاتكاء والطعام اللذيذ الذي يقطع بالسكين، وعلى معنى ما يكون من الترفه، وعلى معنى ما يكون من الحالة الحسنة والأحاديث اللذيذة التي يتكئون فيها وهم يتكلمون. فأتت هذه اللفظة لتعبر عن كل هذه المعاني. لو رفعنا متكئا وقلنا وأعتبت لهن طعاما لم يكن يساويها في شيء، بل ضع أي كلمة أخرى، أي كلمة لم تأتيك بهذه المعاني من معاني الترفه التي يأكلون، ومن معاني الطعام اللذيذ الذي يشتهون، ومن معاني الطعام الذي يقطع بالسكين، ومن معاني الطعام الذي يجتمعون عليه على الحديث، اجتماع أهل الدنيا المحبوب لديهم عندما يأتنسون بشيء يوضع لهم على هذه الحال الحسنة وعلى هذه الحال المترفة التي هم فيها. إذا بهذه اللفظة كذلك في هذا السياق لو وضعت غيرها لما كان مناسبا، ولو وضعت غيرها لما أدى هذه المعاني، ولو وضعت غيرها لما تساوق السياق بهذا النغم الصوتي وهذا الوصول الوجداني لقلب المرء والإحساس بهذه المعاني. انظر إلى هذا الإيجاز في كلام الله تعالى في ألفاظه نفسها، يعني كان يقول يمكن أن يحذف عدة جمل في هذه اللفظة ويبين بلفظة واحدة كل هذه الجمل التي حذفت، وفي نفس الوقت يبين هذه المعاني الحسنة التي لو غيرت به اللفظة لم أدت إلى تلك المعاني. فكأن اللفظة قد أدت هذه المعاني على غزارتها، وكأن اللفظة قد حسنت في هذا المقام لا يحسن غيرها فيه، وكأن هذه اللفظة تساوقت مع حسن التآلف مع بقية الكلمات وبقية الألفاظ، وكأن هذه اللفظة كذلك في إعرابها على هذا النحو المنون في متكئا وآتت يبين هذه الراحة في الاستماع إلى هذه الألفاظ. لو وضعت أي شيء آخر لكان على هذا الحال الذي أشرنا من التناخر والقلق والاضطراب. خذ قصة أطول لكلمة أطول، نريد أن نبين هذا المعنى وتلك البيانات في كلام الله تعالى، حتى إذا قرأ القارئون كلام الله تعالى ونظروا في ألفاظه وعرفوا كيف تألفت هذه الألفاظ وتناسبت وحسن وقعها وحسن معناها وعدت الغرض منها وكيف وقعت في قلب المرء هذا الموقع الحسن، كيف يحب كلام الله تعالى، كيف يقبل عليه، كيف يتعلم قضية التدبر، كيف يعلم أنه من عند الله سبحانه وتعالى من لدن حكيم خبير، كيف يقوى إيمانه بهذه القضايا التي يثبت بها في وجه تلك العواصف التي قامت اليوم في وجه كلام الله تعالى. وكما قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهذه كلمة أخرى قصة أخرى، إنما ننظر فيما أشرنا إليه من تلك الآية الجديدة في قوله سبحانه وتعالى. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واللفظ التي نتكلم عليها سريعا في هذه الآية هي قول سبحانه وتعالى من الطين، لفظة الطين هذه. وكيف أن هذه اللفظة أتت في هذا السياق لتؤدي أحسن المعنى ولتكون متناسبة مع بقية الكلام أحسن التناسب ولتؤدي معنى لا يمكن أن يؤديه غيرها انظر هذه اللفظة في كلام العرب على الآجر وعلى القرند، هذه الكلمتان يتكلم بها فصحاء العربية، الآجر هو الجنس الذي يبنى منه والقرند هو الطوب الذي يضع ذلك على ذلك ليطلع إلى السماء. ولم يعرف العرب هذا المعنى الذي أشارت إليه الآية بهذه الدقة. كل كلام فصحاء العرب في قوله القرمد والآجر. لفظ القرآن الكريم هاتين اللفظتين لم يستعملهما البتة لثقل هاتين اللفظتين على السمع ولنفرة هاتين الكلمتين على القلب وعدم توصيل المعنى المناسب بهما ولتنافرها وقلقلتها واضطرابها في السياق لفظها القرآن من أصلها، ولم يعبر بهاتين الكلمتين مع أن الأصل هما هاتين الكلمتين اللتان ينبغي أن يعبر بهما في هذه الحال من حال فرعون. وانظر إلى الكلام، يقول: وقال فرعون ما علمت لكم من إله غيري. وانظر إلى السياق، ندخل في سياق الآية بالمرة مع الكلمة: ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين. وعلى الطين هنا كما يقول علماء العربية البلغاء في غاية البلاغة، لو سمعها أحد ثم أبرع هذا الكلام، ما أبدع هذا الكلام، لا بد أن يحس به، أن يجم جنونه في سماع هذه الآية ليقول: آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن معجزة وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. أوقد لي على الطين. هذا المعنى، هذه اللفظة جاءت بدل الآجر المتنافرة لتكون متناسبة ولتؤدي المعنى كما ذكرنا. لو رفعنا أوقد لي على الآجر كانت على هذا الحال من السخافة، أو أوقد لي على القرمد كانت على أسوأ وأضل، أوقد لي على أي شيء آخر لم تكن هناك لفظة في العربية تعبر بها، ولم يستطع علماء العربية أن يعبروا بهذه اللفظة قبل أن تأتيهم هذه اللفظة من كلام الله تعالى. وانظر إلى قيمة هذه اللفظة في هذا السياق. هذا السياق يقول: أوقد لي على الطين لتبين سفاهة فرعون وتبين ضلال فكره ولتبين كونه إنسانا حقيرا ضئيلا لا يجوز له أن يقول، لأنه انظر إلى السياق ويسمع الكلام يقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي على الطين. والله أعطي له همان عشان نطلع عند ربنا. انظر إلى هذا الإله الذي يقول: ما علمت لكم من إله غيري. جاءت هذه الكلمة الطين لتبين له أنه كلامه وعقله وتفسيره كله طين لا يزيد عن كونه طينا في طين، لذلك جاءت لتسفه كلام فرعون ولتسفه عقله ولتقلل قيمته ولتظهره على هذا المعنى الذي يريده، لا على معنى الخلاف من هذه الإرادة. ما علمت لكم من إله غيري فولى على طين أمان لكي نطلع إلى السماء. فهذه سفهات العقل وضلاله، وكذلك لتبين حقارته ولتسخر منه هذه اللفظة وحدها، ولتبين كذلك قلة العقل منه، أن هذا الذي سيوقد على الطين سيأتي بالآجر ليوقد تحته ويأتي بالآجر ليوقد تحته ويرفع ويوقد تحته ويرفع إلى يوم يبعثون. إلى أين يصل؟ إلى متى ينتهي الآجر ومتى ينتهي الطين ومتى ينتهي عمر فرعون ومتى ينتهي النار ومتى ينتهي الإيقاد أو قدلي على الطين لعلي أطلع إلى إله موسى؟ ولو قدمت وأخرت في الآية علمت كذلك أنه لم يكن يصلح إلا هذا الموضع. لو قال يا عمان يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لو قال يا أيها الملأ ما علمت إله لكم غيري، أنظر إلى الكلام وسخافته. فأوقد لي على الطين، فأوقد لي يا همان على الطين، فلو قال فأوقد لي على الطين يا همان تغير الكلام وصار لا قيمة له. وهذا الكلام لا يمكن أن يقوله المرء، لا يمكن أن يقوله الروم من البشر ليرتبه، وإنما يحاول ويجلس ويعمل فكره وكذا وكذا، ثم يقدم ثم يعشر ثم يصلح ثم يزيد ثم ينقص ثم يأتي بكلمة بدل كلمة إلى آخره، ثم يخرج بكلام في النهاية لا يساوي وضع هذه اللفظة وحدها في هذا الكلام. وقد استدرك القرآن بعدها لم يستدرك سياقه الجميل، هو الذي فنبذناه وجنوده في اليم فانظر كيف كان عاقبة عاقبة الظالمين. فأوقد لي الأمان على الطين لعلي أطلع إلى إله موسى، ونهاية المسألة أنه لم يوقد ولم يستطع ولم يطلع ولم يحدث شيء من هذا الإله الذي ادعى. فأوقد لي الأمان على الطين لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. انظر إلى السياق الجميل، فأخذناه وجنودا فنبذناهم في اليم، وخذ هذه اللفظة أيضا فنبذناهم. استكبر هو وجنوده، جنوده كثير وهو قد استكبر بهم وبعددهم وبعدتهم وأنه لا إله غيره وأنه يفعل ويفعل. انظر إلى اللفظة الجميلة التي بيّنت قيمة ذلك كله في قوله فنبذناهم. نبذناهم عندما تأكل الفلحة وتأخذ النواة فترمي بها بعرض أصبعك تنبذها كذا، فنبذناهم في اليم كأنهم لا شيء، كأنهم لا قوة ولا جنود ولا عدد ولا استكبار ولا يساوون إلا نواة قد نبذت في الماء هكذا بأصبع المرء، فنبذناهم في اليم. لو رفعت فنبذناهم بها وضعت فأغرقناهم فرميناهم، فأي كلمة أخرى إذا بالسياق لا يتساوق معك، وإذا بالسياق يتنافر ويضطرب ويتقلقل، وإذا بحسن السمع وحسن الإيقاع وحسن المعنى كل ذلك قد انتفى. فنبذناهم في اليم حتى تتعلم وأنت تقرأ كلام الله تعالى كيف يمتلئ قلبك من الاستمتاع به، من المحبة له، من الإقبال عليه، من أن تكون حزينا كلما أعرضت عنه، كلما قصرت فيه، كلما هجرته، حتى يكون طغرة لقلبك وبدنك وعملك، شفاء لشهواتك وشبهاتك، شفاء لأمراضك وعللك، قربا إلى الله تعالى ليكون هدى وشفاء وشفاء كما ذكر الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كان ذلك الإعجاز في هذه الألفاظ التي أشرنا، قد يظن الظان أن الألفاظ الجامدة في القرآن لا تحمل هذه المعاني، من معاني الإعجاز إليك هذه الآية سريعا. يقول المولى سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. والقارئ يقرأها ويمر عليها، وهذه كما يقال من الألفاظ الجامدة التي لا تصريف لها، يعني لا اشتقاق منها. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات، المعنى الصوتي والمعنى المتجانس في الحركات والضمات والمدود وكذا والغنات وغيره، هذا معنى لا يمكن إلا أن يكون في القرآن الكريم، بحيث يبدأ من الأثقل على الأذن، من الأثقل إلى الأخف، حتى ترتاح له القلب، وحتى لا تمجه الأذن، وحتى يسير متسوسا مع النفس ونظرتها. هذه الألفاظ لو سمعتها في غير القرآن الكريم، الضفادع والدم والجراد هذه ألفاظ غريبة، وسمعها ممسوج، ولا تكون في جملة حتى تساوي أن تكون جملة مفيدة. انظر إلى هذا التركيب وحسن وقعه على السمع والقلب وأدائه إلى المعنى المقصود، من أن الله تبارك وتعالى أجرى هذه المعجزات لموسى عليه السلام على فرعون وقومه، وكانت معجزات من نوع الذي يستهزئ الله تبارك وتعالى به ويستهزئ به المؤمنون بهؤلاء الآلهة التي يدعون. يعني هذا الإله الفخم الضخم ما علمت لكم من إله غيره، قال: لا عليك، أنت إله عظيم جدا، خذ بعضا من الضفادع والدم لنريك قيمتك على الحقيقة، ولينزل به إلى هذا الحضير الذي لا يساوي أن يكون بشرا سويا. لذلك كانت هذه الكلمات الجميلة في المعنى. ثم انظر إلى التساوق، يقول إلى هذا السياق، يعني لو بدلت كلمة مكان أخرى، هذه الكلمات لا يبدل مكانها لأنها الواقعة في الواقع، لا ينفع أن تقول بدل الضفادع مثلا نقول الفئران، لا لا يجوز، لأن هذه ما حدث، هذا ما حدث وهذا هو الخبر. أما في سياق القرآن قدم أو أخر، يقول لا هنا قدم أو أخر كلمة بدل أخرى، وانظر إلى هذا السياق، أيستقيم أو لا، يتناقض الطالب أو لا، لتعلم أنه من عند الله تعالى. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، قل فأرسلنا عليهم الدم والجراد والطوفان، لا يستقيم الكلام، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والضفادع والقمل، كل ذلك لا يستقيم، بدل كلمة بدل أخرى بدلا من الأخرى، أخر كلمة، أخر كلمتين، أخر ثلاثة، أخر أربعة، قدم واحدة، كل ذلك لا يتساوق إلا أن يكون، لا يتناسب، لا يحصل، لا يؤدي المعنى، لا يؤدي الغرض في السمع، إلا أن يكون على هذه التركيبة التي لو قلنا أنها سابقة التركيب دلت على أنها من عند الله، لا يحصل لأحد من، لا يحصل لأحد من البشر، ولا يستطيع أن يسوي جملة سابقة التركيب على هذا الحال إلا أن يجلس وأن يتروى وأن يقول وأن يقدم وأن يؤخر. وإن فعل ذلك فأين الخبر الواقع؟ أين المعجزة التي وقعت بهذه الآية؟ من أين يتأتى بها؟ لا يتأتى، لا يستطيع أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وقعت من عند الله معجزة لموسى عليه السلام. حتى لو قالها القائل ورتبها، من أين يأتي بمعنى المعجزة الواقع والذي لم يقع إلا أن يكون من عند الله تعالى؟ هذه كذلك. ونشير إلى ألفاظ سريعة في القرآن الكريم كذلك تبين، تريد أن نذكر كثيرا من الألفاظ، الكلمات التي تبين هذه المواقع من الجمل وهذه المعاني التي ينبغي أن يحسها المؤمنون. منها والتي يقرأها المرء كثيرا كلمة الأرض، هذه كلمة الأرض لم تأتي في القرآن إلا مفردة. السماوات والأرض، السماء والأرض، كل من يرزقكم من السماوات والأرض، كل من يرزقكم من السماء والأرض، أما إلى آخر الآيات كلها السماوات والأرض أو السماء والأرض، لم تأتي كلمة الأرض إلا مفردة. وكلمة السماوات جاءت مجموعة في كثير من آيات القرآن الكريم. ننظر إلى التعبير الدقيق، لما أراد أن يجمع هذه الأرض جمع أرض أرضون أو أرضين أو أرضون أرضون أرضين، كلها لا تتناسب مع القرآن الكريم. لو قال سبع سماوات وسبع أراضين لم يكن قرآنا، لم يكن من كلام الله تعالى. انظر لما أراد أن يجمعها، لو أراد أن يفكر المتفكر لا يقول إلا هذا الكلام إلا أنه من عند الله تعالى. قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. كان السياق بقى لو كان كلاما من كلام البشر يقول سبع سماوات وسبع أراضين، وإنما على رأي أئمة البلاغة اليوم يقول هذه الكلمة لما أراد أن يجمعها جمعها على لفظة ينبغي أن يسجد لها الفكر سجدة طويلة. لا يستطيع أحد أن يأتي بهذا الكلام في هذا السياق بهذا المعنى بهذا التركيب، لا يخطر على بال أحد أن يقول ذلك. إذا أردت أن تقول سبع سماوات تقول سبع سماوات وسبع أراضي. قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. على عكس كلمة كوب وأكواب، هذه كلمة كوب مفردة لم تأتي في القرآن الكريم. هنا أشير سريعا حتى يأخذ المؤمنون مفردات كثيرة لينظروا إليها حال كلام الله تعالى، حال تلاوتهم لكلام الله، ليكون زادهم في التمتع بهذا الكلام والفهم عن الله جل وعلا والاستيقان والنظر والتأمد، ليخرج بهم إلى إيمان جديد بإعجاز هذا الكلام بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله واحد لا شريك له. كلمة كوب على العكس من كلمة أرض لم تأتي مفردة في القرآن الكريم ولا يمكن أن تأتي مفردة. هل يستطيع أن يقول واشرب كوبا وكذا إلا أن تأتي أكواب كما ذكر الله تبارك وتعالى، إلا أن تأتي مجموعة، فإذا بها تظهر المعنى في هذه الرشاقة وبهذا اللطف وبهذا الحسن من التناسب فيما جاءت في هذه الكلمة أكواب هذه في كل مواضعها من القرآن الكريم. يطاف ويطوف بأكواب وأباريك، لو قلت بكوب يشرب من كوب يرفع كوبا، كل ذلك ليس كلاما من كلام الله تعالى. بأكواب وأباريك وكأس من معين، إذا بك ترتاح لها، وإذا بها تدخل السمع، وإذا بها تريح القلب، وإذا بها تبين المعنى، وإذا بها تبين معنى آخر. على عكس لفظة كوب تبين مدى الرفاهية التي فيها أهل الجنة مثلا إذا كان في سياق الجنة بأكواب، ومدى ما يشربون وكسرة ما يشربون وكسرة ما يفيض عليهم الرب سبحانه وتعالى من نعمائه جل وعلا ومن رغده ومن رزقه الذي يرزقه مكرة معاشية جل وعلا. وقال كوب لدل على القلة والبخل والتنافر والاضطراب في هذه الألفاظ التي ذكر الله تبارك وتعالى. هذه إذن كما أشرنا إنما هي افتتاحة لهذه المعاني من معاني القرآن الكريم، ينبغي أن تكون في عقل وذهن المؤمنين حال تدبرهم وحال نقلهم كلام الله تعالى وحال إقبالهم عليه ومحبتهم له، ليكونوا بذلك هذا الجيل القرآني الذي نزل عليهم القرآن أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف صار القرآن كما ذكرنا فهو دليلهم وهو شفاءهم وهو هدايتهم وهو نورهم، وهو الأهم من ذلك كله في قوله روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ينزل الملائكة بالروح من أمره. لا هو الروح التي ينبغي أن تسري في قلوب المؤمنين مرة أخرى في أرواحهم في أبدانهم ليعودوا خلقا جديدا حيا يتعامل مع كلام الله تعالى بما يليق ويأخذ منه ما يكون أحسنه الذي يكون سبب هدايته ونوره، سبب شفائه، سبب رحمته، سبب بركته، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليتدبروا آياته. ومبارك هذه تبين هذا المعنى الذي نحن فيه، أن كل كلمة إنما هي مباركة في المعنى، وهي مباركة في القيمة، وهي مباركة في السياق، وهي مباركة على أهلها، ومباركة على القراء. وكل أنواع البركة التي حصلت حصلت بكلام الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده. اللهم اجعله لنا شفاء ونورا وهداية يا رب العالمين. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا